بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبدأ بالباب الأول من كتاب مغني اللبيب. النقاط اللي قبل البدء بالكتاب يجب أن تذكر، ذكرناها قبل البدء بالباب الرابع من باب أي كتاب تراجعون. الكتب ذكرناها، فقط يزاد على الكتب اللي قلنا هناك حاشية ثانية للدماميني، لأن الدماميني له حاشيتان. الحاشية الأولى ذكرناها في الباب الرابع، أما الحاشية الثانية فلم تكتمل إلى الباب الرابع. فهني في الباب الأول عنده هم الحاشية الأولى هم الحاشية الثانية، فتقدرون تراجعون الدماميني ثم الدسوقي، عفوا ثم الشمني، بعد الشمني الدسوقي، ثم الأمير حسب تاريخ الوفاة. والعمدة هو الدماميني والشمني، هؤلاء العمدة، يعني الدسوقي والأمير ما عندهم شيء زايد على
الدسوقي والأمير شرح
لا. يعني الدسوقي هو جايب كل شيء اللي دماميني جايبه وزيادة، مرات يعني في تفصيل كثير، يعني مرات الواضحات يوضحها. إذا العبارة مو واضحة عندكم نعم تراجعون للدسوقي جيد، ولكن كمطلب، كإشكال على المطلب، كإتقان المطلب مثلا، الدماميني جيد والشمني يكمل الدماميني لعل أفضل من الدماميني بعد. فهذا إجمالا المطلب، يعني ما يرتبط بالكتب اللي تقدرون تراجعونها. طبعا مغني اللبيب بما أن كتاب يعني نوعا ما كشكولي في النحو، يعني كل مسألة يجيبها من باب، يصير من يعني إذا تبي تقيسه بالألفية مثلا يجيب في معاني الهمزة، لعل يجيب مطلب من ما أدري باب الفاعل، يجيب مطلب من باب اسم كان، يجيب مطلب ما أدري من الحال، من باب الحال. ففي مسألة واحدة تشوف أبواب مختلفة ترتبط بهذه المسألة. هذه حالته، بما أن ترتيبه يختلف عن ترتيب باقي الكتب النحوية، ف هذه المشكلة وهذه الميزة فيه، فتقدر تراجع في كل مطلب الكتب الثانية اللي مو على هذا السياق. مثلا ياب كلام عن الحال، تراجع تشوف مثلا ابن هشام في شرحية على الألفية ماذا يقول في الحال. والعمدة فيها المراجعات هذه، شروح الألفية بعد من ابن هشام والشاطبي وحاشية شرح ابن هشام، شو اسمه، حاشية الأزهري وياسين. هذه العمدة بعد ما عنده شيء يعني. نعم إذا تبي تطلع على رأي مثلا ابن مالك مثلا تراجع التسهيل فرضا، ولكن كفهم المطلب عادة بهذه الكتب يكتف. جيد، الحين نبدأ بالمقدمة نشوف إيش كثر نقدر نقرأ. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين رحلة الطالبين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه. أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل. أما بعد، هذا مار عليكم في القطر وغير القطر من الكتب أن أما يأولون بمهما يكن من شيء، يعني مهما يكن من شيء بعد الحمد فإن أولى ما تقترحه القرائح. فبعد هذا، بعد الحمد هذا الظرف متعلق الظاهر بيكن، مهما يكن من شيء بعد كذا وكذا، وتقدر تقول أن لا متعلق بأما مثلا لنيابتها مناب الفعل، وتقدر تقول لا متعلق بتقترح الفعل اللي يأتي بعدين، ولكن المعنى الظاهر ما قلناه أولا، مهما إذا أولت أما بمهما يكن من شيء فهذا الظرف متعلق بمهما بيكون، عفوا مهما يكون متعلق بيكون. أما بعد حمد الله، حمد مضاف إليه مجرور على إفضاله والصلاة والسلام، الاثنين معطوفين على الحمد هم، يعني بعد الحمد وبعد الصلاة. جيد. الحمد شنو مراد بالحمد؟ يعرفون الحمد بأنه هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. والمراد بالوصف، يعني حين نقول الوصف بالجميل، المراد بالوصف هو ما يكون باللسان، يعني أفعال اليد والرجل والقلب والأعضاء الأخرى ما تسمى بالوصف، الوصف من أفعال اللسان. فيتضح أن الحمد لا يكون إلا باللسان لأنه وصف، والوصف لا يكون إلا باللسان، فالحمد لا يكون إلا باللسان، بخلاف الشكر. الشكر ما يعرفون بأنه شنو، بأنه وصف، فلذا يكون بأفعال اللسان وغير اللسان والقلب. مثلا واحد يعطي الفقير المال شكرا لإنعام الله عليه بهذا المال، يقول حتى أشكر الله شنو أنفق من المال الذي أعطاني، فهذا شكر. أما لا يسمى حمدا، أنفق حمدا لله، لا، الحمد هو الوصف، هو إجراء الكلمات على اللسان. الوصف بالجميل، الجميل أعم من النعمة وغير النعمة. أنت ترى أن تحمد الله على نعمه، تقول أنت الذي أنعمت علي، أنت الذي رزقتني، أنت الذي أحييتني إلى آخره، فهذا شنو يكون على أفعاله، أفعال الله، وتارة يكون على ما أعطاك، عفوا هذا يكون على ما أعطاك، وتارة يكون على صفات الله تعالى بنفسه، ولو ما صفات مو تفضلية، يعني ما أعطاك شيئا، ما امتن عليك بشيء، كأن تقول مثلا هو القادر، القادرية ما لها شغل فيني، ما أعطاني شيئا، ما أعطاني الحياة، ما رزقني. فالجميل شامل للإفضال و أو على تعبيرهم يقولون بالفضائل والفواضل. فضائل يعني جمع الفضيلة ما له من الصفات، الفواضل يعني جمع الفاضلة يعني النعمة، يعني تحمد الله على نعمه وعلى فضائله، فهو هذا أعم من هذه الجهة، بخلاف الشكر، فالشكر لا يكون إلا بالنعم، فيصير بينهما شنو عموم وخصوص من وجه، لأن الشكر من حيث المورد هم يكون لسان هم يكون غير اللسان، أما من حيث السبب سببه النعم، أما الحمد فسببه نعمة وغير نعمة، ولكن مورده لا يكون إلا اللسان. فهذا الفرق بين الحمد والشكر. والإفضال، بعد حمد الله على إفضاله شنو؟ بمعنى الإحسان، أفضل عليه يعني أحسن إليه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة بأي معنى؟ بمعنى الدعاء بالخير، الصلاة بمعنى أن تدعو للشخص بالخير، والسلام بمعنى الإحسان، يعني والصلاة والسلام على والصلاة والسلام يعني الدعاء بعد الدعاء بالخير والإحسان وطلب الإحسان على محمد وآله صلى الله عليه وآله. فإن أولى، فالصلاة صار الدعاء بالخير، والإحسان يقولون عفوا والسلام يقولون من الله، والإحسان إذا قال سلام الله عليه يعني أحسن الله إليه. أما إذا قلت السلام من عندك قلت سلام عليك، يعني هذا طلب للإحسان، يعني إذا كان منسوبا إلى الله متعلقا بالله كان إحسانا، وإذا تعلق بالعباد كان دعاء بالإحسان أو طلبا للإحسان. فالسلام هو الإحسان بالتالي، إما طلب الإحسان أو نفس الإحسان، والصلاة دعاء بالخير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، ومعلوم من هم آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، ولو هم اختلفوا قالوا بني هاشم، قالوا ما أدري بنو عبد المطلب، قالوا أصحاب كل متق يكون آلا فيشمل الأصحاب وإلى آخره. فإن أولى ما تقترحه القرائح بعد الحمد والصلاة والسلام، أول شيء تقترحه القرائح، أولى بمعنى أول أو بمعنى أحق، يعني إما القرب الأولوية، إما بمعنى القرب، إما بمعنى الأحقية. فتقدر تفسر تقول أولى ما تقترحه يعني أول ما تقترحه، أو لا أحق ما تقترحه، أحسن ما تقترحه. والاقتراح بأي معنى؟
توفي يعني سفر.
الاقتراح بمعنى الطلب بلا روية، يعني تطلب من الشخص بلا روية، بلا تفكر، بلا يعني مباشرة يطلب، هذا يسمونه اقتراح.
يعني لو مثلا واحد يقول اقترح عليك كذي، هذا طلب
بلا. الحين في لساننا لعل معناها تغير، يعني اعرض على صار بمعنى العرض، ولكن الاقتراح في نفسه بمعنى الطلب بلا روية. فأولى ما تقترحه القرائح، القرائح جمع القريحة بمعنى الطبيعة، يعني أول شيء أو أحق شيء تسأله طبيعة الإنسان، تطلبه طبيعة الإنسان، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، تجنح يعني تميل. والجوانح الأضلاع، أضلاع الصدر جمع الجانحة، مجازا يعني مجازا عبر بالجوانح وأراد القلب، يعني عبر بالأضلاع وأراد القلب اللي صاير تحت الأضلاع. فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تميل إلى تحصيله أو يميل إلى تحصيله القلب بهالمعنى، ما هو ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. يعني الأولى أن يقرأ كتاب الله المنزل مو المنزل حتى السجع يلتئم.
المنزل
إيه نعم، وبعضهم مشدد فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. فإنهما ليش هذا أول أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إليه إلى تحصيله الجوانح، هذا سببه، الفاء سببية، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب. يعني أصل هذا التحصيل، تحصيل المصالح الدينية والدنيوية والسعادة الأبدية، شنو؟ علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب، إلى جهة الصواب، أو الصوب بمعنى المطر، يعني إلى هذا شوي بعيد، ولكن بعضهم حمل على المطر، يعني مطر الصواب، صوب الصواب، جهة الصواب أفضل. جيد، هذا بيان لشنو؟ للغرض من هذا العلم، الرؤوس الثمانية اللي يذكرونها في بداية الكتب. هذا شوي من بعد الحمد والثناء. ليش هذا العلم نتعلمه؟ لأنه أولى ما تقترحه القرائح، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، هو فهم كتاب الله. وفهم كتاب الله شنو أصله؟ في علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب، فنتعلم بهذا الغرض علم الإعراب. جيد، الحين يبين قصته ويا الكتاب. يقول: وقد كنت في عام 49 و700 أنشأت بمكة، زادها الله شرفا، كتابا في ذلك في علم الإعراب، منورا من أرجاء قواعده كل حالك. الأرجاء بمعنى شنو؟ النواحي. أرجاء المدينة يعني نواحي المدينة. حالك بمعنى شديد الظلمة، الظلمة الشديدة. يعني أنشأت منورا من نواحي قواعده، يعني قواعده المختلفة، كل حالك. نورته يعني وضحت قواعده.
من كل حالك يعني كيانك.
شو؟
كيانك منورا.
لا لا لا، كل حالك. ما قاعد يتكلم عن المخاطب أصلا، يعني يقول أنشأت في ذلك كتابا، حال كوني منورا من أرجاء قواعده كل حالك،
كل ظلمة،
كل ظلمة. إيه نعم. ثم إنني أصبت به، أصبت به يعني فني عن يدي، ذهب عن يدي، ضيعته أو تلف يعني. ثم إنني أصبت به وبغيره، يعني الظاهر كان عنده مجموعة كتب راحت، في منصرفي إلى مصر، إلى مصر. نعم، سرق الحين اللي صار. ولما من الله تعالى علي في عام 56 وبمعاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد الله، شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانيا. شمرت عن ساعد يعني رفعت الشم، يعني كناية عن التجهز للعمل الصعب. عن ساعد الاجتهاد ثانيا، واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا. كسل مو كسل، كسلا حتى يكون حالا منه. استأنفت العمل حال كوني لا كسلا ولا متوانيا، ووضعت هذا التصنيف مرة ثانية، المغني، على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها. يعني شفت المسائل اللي مقفلة، حاولت فتحها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها. يستشكلها يعني يجدها شنو؟ مشكلة. المعضلات اللي عند الطلاب مشكلة، الطلاب يشوفونها مشكلة، فأوضحتها ونقحتها. التنقيح بأي معنى؟ بمعنى إزالة كل ما يؤذي الإنسان. مثلا يقولون تنقيح الجذع، جذع الشجرة، بمعنى إزالة قشره والشوك منه، هذا التنقيح، بمعنى إزالة كل شيء زائد. نقحته فأوضحتها ونقحتها وأغلاطا وقعت لجماعة، يعني تتبعت أغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. فدونك يعني خذ كتابا تشد الرحال فيما دونه. يعني شنو تشد الرحال فيما دونه؟ يعني ما هو دون هذا الكتاب، أدنى درجة من هذا الكتاب يشدون الرحال له، فما بالك بهذا الكتاب. يشد الرحال فيما دونه يعني لما دونه، لما هو أدون منه يشد الرحال. فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال، فحول الرجال ولا يعدونه. يعني يتوقفون عنده وما يتعدون هذا الكتاب بعد، هذا نهاية الكتب اللي الفحول يقرؤون كأنه. ليش؟ إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج أو ينسج ناسج على منواله. يقول تشد الرحال فيما دونه، وتقف الرجال ولا يعد، ويقف الرجال عنده ولا يعدونه. ليش؟ لأن الوضع في هذا الغرض، يعني الكتابة في هذا الهدف اللي أنا كتبت فيه، وضع الكتب لهذا الهدف، لم تسمح قريحة بمثاله. القرائح، قرائح الرجال ما يابت نفس الكتاب اللي أنا جبته. ولم ينسج ناسج على منواله، النسج بمعنى اي نعم شو اسمه القماش، يعني أن ينسج القماش، الخطوط العمودية توضع في الخطوط الأفقية من الخيط حتى يصير القماش. جيد. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه، يعني في هذا المعنى، في معنى هذا الكتاب، يعني في نفس القصد اللي قصدت من هذا الكتاب، المقدمة الصغرى المسمات بالإعراب عن قواعد الإعراب، حسن وقعها عند أولي الألباب، وسار نفعها في جماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها، فيها يعني في المقدمة الصغرى، بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر. يعني شنو كشذرة في، أول شيء معنى الاسم اللي سماه به مقدمته شنو؟ الإعراب عن قواعد الإعراب. الإعراب الأول بالمعنى اللغوي، يعني رفع ال... إيه نعم البيان. الإعراب الثاني بالمعنى الاصطلاحي، يعني يصير المعنى شنو؟ بيان قواعد علم الإعراب. هذا الإعراب الأول بمعنى البيان، والإعراب الثاني لا، هذا العلم الاصطلاح. حسن وقعها عند أولي الألباب، وسار نفعها في جماعة الطلاب. الشذرة بفتح الشين ما يلتقط من المعدن، من المعدن من غير إذابة الحجر، يعني قطع الصغيرة اللي تطلع من من دون ما تذوب الحجر وتطلع من الذهب، لا، قطع الذهب اللي كانت تلتقط من المعادن بلا إذابة. وكذلك يطلق على صغار اللؤلؤ، أشياء صغيرة، صغار اللؤلؤ. فيقول شنو؟ سار جمع نفع هذه المقدمة الصغيرة في جماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته في هذه المقدمة بالنسبة إلى ما ادخرته عنها، يعني ما لم أدعه فيها، كشذرة من عقد نحر. يعني تصور قلادة، قلادة ذهب، والشذرة اللي تطلع من الحجر بلا إذابة عادة تكون شنو؟ كرأس الإبرة، يعني مقادير صغيرة من الذهب، يقول هذا كرأس الإبرة من عقد النحر، شنو قياسه من قلادة الذهب، بل كقطرة من قطرات بحر. يقول هذيك المقدمة وين وهذا الكتاب وين، وها أنا بائح بما أسررته، مفيد لما قررته وحررته، مقرب فوائده للأفهام، واضع فرائده على طرف ال... عندكم التمام؟
الثمام.
اي الثمام.
بس ايضا انت قلت وها انا بائح بما اسررته مقيد.
عندكم مقيد؟ انا عندي مفيد لما قررته. الحين اثنينهم يصير خلينا اشوف.
مقيد يعني كاتب لا؟
اي نعم، مقيد يصير كاتب. ظاهر في النسخ الثانية هم مفيد، يعني ما أدري أنتوا عندكم مقيد يصير هم. واضع فرائده على طرف الثمام. الثمام يقولون شنو؟ نبت ضعيف له خوص، والفرائد شنو؟ الدر. مقرب فوائده للأفهام، واضع فرائده يعني درره على طرف الثمام، يعني كأنه يضع الدرر في هذا النبت الضعيف حتى تصبح شنو؟ قلادة. لينالها الطلاب بأدنى إلمام، سائل إيه؟ أو سائل من حسن خيمه، وسالم من داء الحسد أديم. عفوا سائل المفروض يصير معطوف على شنو؟ ما، يعني أنا بائح بما أسررته، هذا الذي أسررت به سائل. سائل يعني يكون للمتكلم نفسه.
سائل من حسن، من حسن.
إيه نعم، سائل من حسن خيمه وبعدين شنو عندكم؟
وسلم
المفروض هم.
مو مشكلة.
إيه إيه.
وسلم.
أنا عندي سلم الحين المفروض لا، سائل يعني أنا سائل من حسن من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه، يعني سائل الطرف المقابل اللي يقرأ كتابي وهو حسن السريرة وما في حسد، هذا الشخص القارئ للكتاب، أسأله إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد، ورددت عليه من الشريد، وأرحته من التعب، وصيرت القاصي يعني البعيد يدانيه من كثب، يناديه من كثب، يعني البعيد يصير له قريب، كثب يعني القرب، والقاصي بمعنى البعيد، وصيرت القاصي يناديه من كثب، وأن يحضر قلبه وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو، يعني قد يختل ومشي، وأن الصارم قد ينبو، يعني السيف قد شنو؟ قد لا يكون قاطعا. نعم، إذا لم يعمل في الضريبة يقول النبل سيف، يعني قد تخطئ. نعم، قد ضربته ما تكون قاضية، تامة، وأن الصارم قد ينبو، وأن النار قد تخبو يعني قد تطفأ، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد شنو معايبه. قل من اللي كل أخلاقه حسنة ومرضية، يكفي للمرء أن معايبه تكون شنو معدودة، وأن ما يكون له أي معايب. فسائل هذا السؤال أن يغفر لي من قرأ هذا الكتاب. يعني سائل اللي يكون على هذا القراءة، مو الطبعة اللي أنا عندي، على القراءة سائل بالرفع يصير شنو معطوف على بائح، وها أنا بائح بما أسررته سائل من حسن. وينحصر الكتاب يعني في 8 أبواب: الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها، الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامهما، والباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها، الباب الخامس في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها، يعني الأشياء اللي قد بسببها قد يخطأ من جهتها، الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، السابع في كيفية الإعراب، الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، يعني قواعد كلية أنت تستعملها في جميع الأبواب لعله. جيد. يقول: واعلم أنني تأملت كتب الإعراب، فإذا السبب الذي اقتضى طولها 3 أمور: أحدها كثرة التكرار. يقول كتب الإعراب كانت طويلة، ليش؟ لأنها تكرر القواعد. الأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب من الكلام. الأمر الثالث إعراب الواضحات، الفاعل مرفوع 20 مرة يقولون الفاعل مرفوع مثلا، فيقول أنا يعني تحرزت عن هذه الأسباب اللي تجعل الكتابة طويلة. أحدها كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية. يعني يابوا شنو كلامهم كله على الجمل، إعراب الجمل، فصار القاعدة الوحدة لعل في الكتاب شنو تكرر مثلا 10 مرات 20 مرة. نفس اللي بعض الطلاب يوم اللي يبدون يشوفون عندهم نقص في الإعراب يبدون يعربون القرآن، زي القرآن كله فاعل ومفعول، يعني ما ينفع لتعلم القواعد اللي لعل قواعد ما تمر في القرآن إلا مرة واحدة، فلازم يكون التمرين شنو هادف. يعني مثلا أنت درست باب إنه، تروح على التمارين اللي فيها إنه، نصب الاسم، رفع الخبر، هالأشياء تمر، مو تقرأ لك سورة الحمد وما في إنه وتعرب مني لباكر قاعد يعرب، ما يمر عليك درسك اللي اليوم أخذته.
ما في مثلا في باب إنه يقدر يروح
لا في يعني واحد يطلع يحاول وهو يطلع التمارين حق نفسه، أو الأستاذ يطلع تمارين حق الطالب، وفي كتب عندها تمارين مرتبطة بكل باب. على أي حال، فيقول هذين ابتلوا بهذا البلاء، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام، ثم حين جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام. ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذكروا أن فيه ثلاثة أوجه، يعني يمكن أن يكون مبتدأ أو بدلا أو إلى آخره، هي الوجوه اللي في الباب الرابع، في أواخر الباب الرابع مرت علينا. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى إنك أنت السميع العليم، ذكروا فيه ثلاثة أوجه أيضا. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، ذكروا فيه وجهين، لأن الرقيب منصوب فلا يمكن أن يكون الضمير مبتدأ، فالوجهين الثانيين ذكروها. فيكررون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا، يعني المسألة مسألة شنو؟ ضمير الفاصل، ولكن في ثلاث آيات يذكرونه، وكل ساعة يعيدون الخلاف اللي في ضمير الفاصل. شنو الخلاف؟ أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له؟ هذه المسألة اللي مرت معنا في باب ضمير الفاصل أواخر الباب الرابع، هل له محل أم ليس له محل؟ اختلفوا، بعضهم قال له محل، بعضهم قال لا محل له. والخلاف في كون مرفوع فاعلا أو مبتدأ، هذا مسألة ثانية، هذا كل اللي سبق كان عن ضمير الفصل. الحين مسألة ثانية، باب شو اسمه الاشتغال. والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا، مسألة اللي في الألفية مرت معنا أن إذا هل تقتضي بعدها فعلا أو الجملة الاسمية أيضا تقع بعدها. ففي قوله إذا السماء انشقت لازم نقدر فاعل، نقول السماء فاعل لهذا الفعل حتى تكون الجملة فعلية أم لا يحتاج؟ هذا مبتدأ وذاك خبره. أو إن في نحو وإن امرأة خافت نفس الكلام، أو الظرف في نحو أفي الله شك، أو لو في نحو ولو أنهم صبروا. وفي كون أن وأن وصلتهما بعد حذف الجار في نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو، ونحو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم في موضع خفض بالجار المحذوف، هذه مسألة ثالثة. يعني المسألة الأولى كانت في باب ضمير الفاصل، المسألة الثانية في باب الاشتغال، المسألة الثالثة في نزع الخافض. إذا تذكرون في نزع الخافض قلنا أنه قياسي في أن وأن، فيقول هذا وصلتهما بعد حذف الجار في نحو شهد الله أنه، المفروض كان يقول شنو؟ شهد الله بأنه، فالجار حذف. كذلك حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، أم الجار محذوف يعني عن أن يقاتلوكم، في موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله أشارت كليب بالأكف الأصابع، أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله فيه كما عسل الطريق الثعلب. الأمثلة أنا قاعد أمشيها لأن مرت علينا كلها في الباب الرابع، وهم الحين مو موضع الكلام عنها، فقط قاعد يقول النماذج كنزع الخافض، هل هو منصوب بعد نزع الخافض؟ إذا حذفت الخافض هل يبقى مجرورا أم يتحول منصوبا؟ هذا الخلاف هم مر معنا في الباب الرابع، هذا الخلاف هم كل ما يتيم مسألة يذكرون الخلاف. احنا ايش سوينا؟ بينا لكم القاعدة الكلية مثلا في الباب الرابع، وقلنا إما كذا وإما كذا، خلاص بعدين تطبق على الموارد، ما ناخذ الموارد استعمال العرب واحد واحد نعربهم. وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض، وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل، وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم وأعقب السأم، يعني القلم مال وحصل السأم للإنسان. فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب. فعليك بمراجعته فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق منه ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه. منهل يعني محل النهل، محل شرب الماء. يقول تجد عنده محلا لشرب الماء السائغ ترده، ترد هذا الماء وتصدر عنه. هذا الأمر الأول، فكثرة التكرار لأنهم خذوا الجزئيات وإحنا بينا القواعد الكلية ففررنا من التكرار. الأمر الثاني الذي اقتضى طول الكتب إيراد ما لا يتعلق بالإعراب، كالكلام في اشتقاق اسم أهو من يعني في اشتقاق كلمة اسم، أهو من السمة كما يقول الكوفيون أو من السمو كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين، وترجيح الراجح من القولين، وكالكلام على ألفه، ألف كلمة اسم، لما حذفت من البسملة خطا؟ الكلام ما له شغل بالإعراب. يقول كتب الإعراب تضمنت هذه المسائل، وعلى الباء على باء الجر ولامه لما كسرتا لفظا؟ ليش نقول بالله مثلا أو بزيد؟ وكالكلام على ألف ذا، ذا الإشارية، يعني هذا كلمة ذا الإشارية أزائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن ياء هي عين ولام، واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصريون. يعني حاولوا يرجعون اسم الإشارة إلى الحروف الثلاثة فاء وعين لام، فقالوا هذا الذا هذه الألف عين الكلمة واللام محذوفة ولا لا زائدة أصلا منقلبة زائدة كما يقول الكوفيون. والعجب من مكي ابن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها، يعني يذكرون الكلمة يقولون تصغر هكذا وجمع تكسيرها هكذا وتأنيثها وتذكيرها وما ورد فيها من اللغات وما روي من القراءات، وإن لم ينبني على ذلك شيء من الإعراب. هذا الأمر الثاني، فتطرقوا لمسائل ما لها ربط بالإعراب، وهي أشبه بمسائل علم الصرف مثلا أو علم اللغة وأصول الكلمات. والثالث مما أدى إلى تطويل الكتب إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف، وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي في كتابه. وقد تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعض ما اتفق في المجالس النحوية. يعني حاولت أكثر من الأمثلة بدل ما أعرب الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، أكثر من الأمثلة وآتي بما كان بين في المجالس النحوية بين النحويين، مثلا فلان في المجلس رد على فلان الثاني رد عليه، يعني هالنقاشات اللي كانت تصير في المجالس النحوية حتى يتمرن الطالب. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته، سميته بمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك به منه بأوثق الأسباب. يعني أخاطبه شنو اللي مبتدأ في تعلم الإعراب، واستمسك منه يعني طلب المسك بأوثق الأسباب، كان يطلب أحسن الأسباب، فأخاطبه بكتابي هذا اللي يطلب أحسن الطرق لتعلم الإعراب، أخاطبه بهذا الكتاب. ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزيغ والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. هذا تمام الكلام في مقدمة المصنف. بعد ذلك يبدأ بالباب الأول وحرف الألف، الهمزة من اللي الألف المفردة يعبر عنها، وأول المعاني اللي يذكرها شنو؟ النداء لهذا الحرف، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.